بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام في بحث مثبتات الأمارة، وكنا بصدد تحرير، أو ذكرنا أنه لا بد من الكلام في تحرير محل البحث والنزاع. وحاصل ما يمكن أن يقال في هذا المجال بالنسبة لباب الأمارات أن الدليل المحرز تارة يكون ظنيا وأخرى يكون قطعيا. أما الدليل المحرز القطعي فقد عرفنا، عليكم السلام ورحمة الله، أن حجيته ليست بجعل شرعي، وإنما هي حجية ذاتية عقلية تكوينية. وعلى هذا الأساس فنحن لا نتعاطى مثلا مع دليل لفظي أو لبي صادر عن الشارع المقدس يتكفل بإثبات الحجية لمداليل أو لدلالات الدليل المحرز القطعي. فنحن وما يستقل به العقل من حجية القطع، وبما أن الكلام في الدليل المحرز القطعي فإن المدلول المطابقي لا محالة يكون قطعيا، وثمة بديهية تقول إن القطع بالشيء قطع بلوازمه. لا فرق في ذلك بين باب التكوين وبين باب التشريع، يعني كما أنه في عالم التكوين إذا قطعت بشيئا فأنت تقطع بلوازمه التكوينية، كذلك في باب الأحكام الشرعية إذا قطعت بحكم شرعي وكان لهذا الحكم الشرعي لازم فإن قطعك بالحكم الشرعي قطع بلوازمه لا محالة. على هذا الأساس فكما يتوفر القطع على مستوى الدلالة المطابقية فكذلك يتوفر القطع على مستوى الدلالة الالتزامية، فيكون أمام العقل حينئذ موضوعان للحجية، أحدهما القطع الحاصل بالمدلول المطابقي والآخر القطع الحاصل بالمدلول الالتزام. الحجية العقلية تدور مدار وجود القطع وتحقق القطع وثبوت القطع، والقطع ثابت على مستوى المدلولين معا، فلا مجال حينئذ للتفكيك. فيقال حينئذ بحجية الدليل المحرز في جميع مداليله يرحمكم الله. فالدليل المحرز القطعي لا شك ولا ريب في أنه كما يكون حجة على مستوى الدلالة المطابقية فكذلك على مستوى الدلالة الالتزامية يرحمكم الله. من هنا كان الدليل المحرز القطعي محل اتفاق بينهم. خب أساسا لم يتناولوه في هذا البحث، لأن بحثهم في هذه المسألة خاص بالأمارة، والأمارة عندهم هي خصوص الدليل المحرز الظني لا الدليل المحرز القطعي. يعني مصطلح الأمارة خاص بالأدلة الظنية، لا يقال لدينا أمارة قطعية وأمارة ظنية، الأمارة دائما ظنية. الأمارة مصطلح أصولي لا يطلق على الدليل إلا على الدليل المحرز الظني. لكن في أثناء بحثهم هذا هم كانوا يصرحون يعني في ولو عرضا يعني ولو ليس أولا وبالذات كانوا يصرحون مثلا كما سوف يأتي عندما نتحدث عن الفرق بين العلم الوجداني والعلم التشريعي والجعلي سوف مثلا يذكرون أنه فرق بينهما. قاعدة القطع بالشيء قطع بلوازمه يمكن تطبيقها في القطع الوجداني وقد لا يمكن تطبيقها في القطع الجهل. إذن هذه المسألة لا شك ولا ريب في خروجها عن محل النزاع. فدائرة البحث والنزاع لحد الآن استطعنا أن نحصرها في باب الأمارات أو في باب الأدلة الظنية. في باب الدليل الظني تارة يكون الدليل الدليل الظني بحاجة إلى دليلا على الحجية، فهذا الدليل على الحجية تارة يتكفل بصب الحجية على عنوان يكون هذا العنوان مشتركا بين مدليل تلك الأمارة ومنطبقا على جميع دلالات تلك الأمارة، وأخرى لا يكون كذلك. يعني مثلا لنفترض مثلا في باب خبر الثقة، خبر الثقة دليل محرز ظني، لدينا أدلة على حجيته. الأدلة على الدليل على حجية الخبر تارة يكون مثلا هو لنفترض هو آية النبأ، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذا دليل لفظي تكفل هذا الدليل بجعل الحجية لكل ما يصدق عليه اسم نبأ العادل. فالعنوان الذي صبت عليه الحجية هو عنوان النبأ الصادر من العادل، عنوان الإخبار من العادل. فحينئذ إذا أردنا أن نعرف مقدار ما يثبت بدليل الحجية هذا، نقول هذا الدليل يتكفل بإثبات الحجية لكل ما يصدق عليه أنه إخبار، فإذا أتينا إخبار من العادل، فإذا أتينا إلى المدلول المطابق دلالة الخبر مطابقة على مفاد معين من مصاديق الإخبار، يعني ينطبق عليها عنوان إخبار العادل، يصدق أن العادل أخبر عن مفاد عن المدلول المطابق لهذا الحديث أو لهذا النبأ. إذا أتينا إلى الدلالة الالتزامية، إذا كانت هذه الدلالة الالتزامية عرفية، إذا كانت هذه الدلالة الالتزامية عرفية فأيضا الدلالة العرفية يصدق عليها أنها مما أخبر به المخبر. فحينئذ يقال عنوان الإخبار عنوان مشترك بين الدلالة الالتزامية والدلالة المطابقية. دليل الحجية تكفل بصب الحجية على ما هو إخبار من العادل، وعنوان الإخبار من العادل تحقق على مستوى كلتا الدلالتين معا. في مثل هذه الحالة لم ينازع أحد، ولا معنى للنزاع في أن دليل الحجية حينئذ يتكفل بإثبات الحجية للمدلولين معا، للمدلول المطابقي وللمدلول الالتزامي. نحن وخصوص هذا الدليل بصرف النظر بالمفهوم، نعم لا هناك عم نقول ظهور الكلام في المفهوم حجة، ما عم نقول تلك أمارة ونتمسك بمدلولها التزام، نقول هناك ظهور للكلام في المفهوم. أما الآن مثلا شخص أخبرك عن مثلا لنفترض عن طهارة الثوب، فيترتب عليه من لوازمه شرعا صحة الصلاة فيه، فهل أخبرك عن المدلولين معا؟ نقول في المدليل الالتزامية العرفية العرف يرون أنه كما أنه أخبرك عن مثلا عن طهارة الثوب كذلك أخبرك عن صحة الصلاة، فيصدق عنوان الإخبار على كلا المفادين على كلا المدلولين، يقال الإخبار عن شيء إخبار عن لوازم. فإذا كانت يعني هذا كمثال الآن، إذا استظهرنا من دليل الحجية أنه تكفل بجعل الحجية على عنوان محدد، وكان هذا العنوان منطبقا على الدلالتين معا، فلا وجه للتنازع بين الأصوليين بأن نفكك بين المدلول المطابقي وبين المدلول الالتزام. لكن هذا في حقيقة الأمر، إن هذا في حقيقة الأمر لابد من الرجوع فيه إلى خصوصية الأدلة، يعني نحن والدليل الخاص على الحجية. ليس كلامنا فعلا في هذا البحث في الأدلة الخاصة على الحجية، إنما نعطي الضابط العام. إذن إذا كان هناك عنوان يتكفل الدليل بصب الحجية عليه، وكان هذا العنوان متوفرا في الدلالتين معا، فلا شك ولا ريب في ثبوت الحجية أو في تكفل الدليل بإثبات الحجية على مستوى الدلالتين معا. إن كان يثبت الحجية على مستوى، إن كان العنوان متوفرا على مستوى إحدى الدلالتين دون الأخرى، أيضا لا معنى للنزاع في أن الحجية حينئذ لا تثبت إلا للدلالة التي انطبق عليها هذا العنوان، فحينئذ نحن والدليل الخاص، لا كلام في هذه الصورة. إذن هذه الصورة خارجة عن محل الكلام. بلا حايجي هلا بعد شيء. حايجي. إذن لحد الآن كلامنا فيما لو لم فيما كان دليل الحجية غير متكفل لصب الحجية على عنوان مشترك. مثلا كما لو كان دليل الحجية لبيا كسيرة العقلاء مثلا، إذا جعلنا الدليل على حجية الخبر هو سيرة العقلاء، سيرة العقلاء دليل لبي صامت لا لسان له، ليس هناك عنوان أخذ في لسان هذا الدليل حتى نبحث عن انطباق هذا العنوان على كلتا الدلالتين أو عدم انطباقه عليهما. في مثل هذه الحالة ما الذي يقتضيه دليل الحجية؟ هل يقتضي دليل الحجية إثباتها في الدلالتين معا أو في إحداهما دون الأخرى؟ لحد الآن هذا هو محل النزاع والكلام. لكن علماء الأصول استثنوا حالة أخرى لا يوجد إشارة صريحة إليها في المتن هنا في هذا البحث، وإن كان المصنف سوف يصرح بها في بحث مثبتات الأصول فيما يأتي في باب الاستصحاب إن شاء الله. هناك طبعا، وهنا أيضا ذكر علماء الأصول أن الدلالة الالتزامية التي تدخل في محل الكلام هي الدلالة الالتزامية على اللوازم الشرعية. بعبارة أخرى، اللازم تارة يكون لازما شرعيا وأخرى يكون لازما غير شرعيا. المراد من اللازم الشرعي كل ما كان أثرا شرعيا يترتب على الشيء مباشرة أو بواسطة شرعية. مثلا طبعا أنا قلت خاص باللوازم الشرعية، لا خاص باللوازم العادية، باللوازم غير الشرعية. أنا نوضح، إذن اللازم إما أن يكون لازما شرعيا وإما أن يكون لازما غير شرعيا. المراد من اللازم الشرعي ما هو؟ الأثر الشرعي الذي يترتب على الشيء إما مباشرة وإما بواسطة شرعية. مباشرة مثل ماذا؟ مثلا كما لو أخبرك عن، كان لدينا ماء صببناه على الثوب، فجاء شخص وأخبرك عن طهارة هذا الماء الذي غسلت به الثوب. طهارة الماء شرعان يترتب عليه شرعا بحكم الشارع المقدس طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء، فيقال حينئذ طهارة الثوب لازم شرعي لطهارة الماء. لماذا؟ لأنه أثر شرعي يترتب على طهارة الماء مباشرة، هذا من مصادق اللازم الشرعي. لكن اللازم الشرعي لا ينحصر بالأثر المباشر، بل قد يكون بالواسطة، لكن الواسطة حينئذ لابد وأن تكون شرعية. مثل ماذا؟ كما في نفس المثال، لو أنك غسلت ثوبك بماء ثم صليت فيه، وجاء شخص يخبرك عن طهارة الماء، فإن طهارة الماء هنا هو المدلول المطابق لخبره، ولهذه الطهارة أثر شرعي مباشر، وهو ماذا؟ وهو طهارة الثوب الذي غسل بذلك الماء. ويترتب على طهارة الثوب الذي غسل بهذا الماء أثر شرعي آخر، وهو صحة الصلاة في هذا الثوب، أن الصلاة وقعت في ثوب طاهر. فهنا صحة الصلاة لازم شرعي مباشر لطهارة الثوب، لكنها لازم شرعي بالواسطة لطهارة الماء. فيقال طهارة صحة الصلاة أثر شرعي لطهارة الماء، لكنه أثر شرعي بالواسطة، والواسطة في المقام ما هي؟ حكم شرعي، أثر شرعي. مثل هذه الواسطة لا تستوجب خروج اللازم عن كونه لازما شرعيا. في باب اللوازم الشرعية لم يقع كلام لأحد في ثبوت الحجية على مستوى المدليل الالتزامية أيضا، لأن باب التعبد هكذا، الشارع المقدس إذا تعبدك بشيء تعبدك بما هو من لوازمه الشرعية أيضا. إذا كان الشارع المقدس هو يحكم بالملازمة وهو يرتب الملازمة وتعبدك بثبوت الملزوم، فإن هذا عرفان يستلزم التعبد بثبوت اللازم أيضا. لذلك لم يفرق هنا بين باب الأصول وبين باب الأمارات، ليس هذا هو المراد من مثبتات الأمارات التي وقع الكلام في حجيتها في باب الأمارات أو عدم حجيتها، في حجيتها في باب الأصول أو عدم حجيتها. اللازم الشرعي محل اتفاق أنه يتكفل دليل الحجية بإثبات الحجية للدلالة الالتزامية، سواء كان ذلك في باب الأمارات أم كان ذلك في باب الأصول العملي. هم يقولون لأن التعبد لا يكون إلا بلحاظ الآثار الشرعية واللوازم الشرعية، إذا لم يكن التعبد بلحاظ الآثار واللوازم كان لغويا، وحينئذ فبمجرد أن ثبت التعبد الشرعي فيكون تعبدا بالنظر إلى تلك اللوازم، فكل ما هو من اللوازم الشرعية فإنه يثبت بنفس دليل الحجية أو دليل الأصل. فإذا هذا اللازم الشرعي خارج عن محل الكلام. محل كلامنا ما هو؟ اللازم المسمى باللازم غير الشرعي أو المسمى باللازم العادي. المراد من كون اللازم غير شرعيان أن الملازمة فيه ليست ثابتة بحكم العقل، بل هي إما بحكم العقل، عفوا بحكم الشرع، بل هي إما بحكم العقل وإما بحكم العرف والعادة. يمثلون لذلك عادة هنا وفي باب الأصول بمثال معروف، وهو مثال نبات اللحية. من تصدق بأنه إذا نبتت لحية ابنه، عفوا من نذر بأنه إذا نبتت لحية ابنه فإنه سوف يتصدق، ثم شك في بقاء ابنه حيان أو عدم بقائه حيان إلى سن 20 مثلا، وجاءت البينة لنفترض، جاء شاهدان عدلان أخبراه عن أن ابنك هذا لا يزال حيان وقد بلغ الآن 20 من العمر. المدلول المطابق لخبر هذه البينة ما هو؟ هو حياته. مدلول المطابق حياته. هو لم يتصدق أنه إن بقي حيا إلى سن 20، لم ينظر أنه إن بقي حيا إلى سن 20 سوف أتصدق، وإنما نظر أنه إن نبتت لحيته، فلم يثبت بهذا المدلول المطابق نبات اللحية. لكن لازم بقائه حيا إلى هذا السن عادة نبات لحيته. فهنا يقال إن وجوب التصدق أثر شرعي يترتب على هذا المدلول المطابقي، لكن بالواسطة. بأي واسطة؟ بواسطة نبات اللحية، لكن نبات اللحية ليس واسطة شرعية. فيوقعون الكلام حينئذ في هذا المثال في باب الأمارات وفي باب الأصول العملية. فهنا يقال مثلا، هنا المشهور يفصلون بين مثبتات الأمارات وبين مثبتات الأصول، فيقولون بحجية الدلالة الالتزامية لهذه الأمارة، ويقولون بعدم حجية الأصل المثبت. فإذا محل الكلام ما إذا كان اللازم لازما غير شرعيا. المراد من اللازم غير الشرعي إما الأثر التكويني أو الأثر العادي المترتب مباشرة على الشيء، وإما الأثر الشرعي المترتب على الشيء لكن بواسطة غير شرعية. فإذا هذا هو أيضا محل البحث والكلام. فتحصل إذن أن المبحوث عنه في المقام هو أن مقتضى دليل الحجية العام في باب الأمارات ما هو، وفي باب الأصول العملية ما هو. أما في باب الأمارات فذهب المشهور إلى أن دليل الحجية العام كما يتكفل بإثبات الحجية للمدلول المطابقي كذلك يتكفل بإثباتها للمدلول الالتزام. طبعا هنا شيء يرتبط بالعبارة، عبارة المصنف الآن لم أتعرض له في الشرح لكن نعلق عليه عند قراءة العبارة. إذن لا كلام في أن المشهور هو ثبوت الحجية للمدلول الالتزامي بنفس دليل الحجية العام كثبوت الحجية للمدلول المطابق، إنما الكلام في تخريج ذلك في الدليل على ذلك. الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه كما هو متوقع يفسر ويخرج هذه المسألة على ضوء نظريته المعروفة بمسلك جعل الطريقية والعلمية، ويستطيع برأيه هو أن يبدي الفارق بين باب الأمارات وبين باب الأصول. يعني هو يرى أن هذا المورد هو من ثمرات ومن بركات نظريته في باب جعل الحجية للأمارة. يقول من ثمرات نظريتنا أننا نتمكن بواسطتها من تفسير هذا الاختلاف بين باب الأمارات وبين باب الأصول. حاصل ما أفاده أنه في باب الأمارات دليل الحجية لا يتكفل بجعل حكم وضعيا أو حكم تكليفيا على الأمارة. ليس باب جعل الحجية باب إيجاب العمل بالخبر أو باب مثلا إثبات المنجزية كحكم وضعيا، وإنما باب جعل الحجية هو باب تتميم الكشف وادعاء الطريقية التامة وجعل العلمية وما شئت فعبر. إذا كان الأمر كذلك فالدليل المتكفل بجعل الحجية للأمارة يجعلها علما، فيكون مدلولها المطابقي حينئذ معلوما بهذا الجعل الشرعي. يعني فتكون الأمارة في دلالتها المطابقية تكون علمان أو تكون منتجة للعلم بالمدلول المطابقي، وإذا صح أن لدينا علما بالمدلول المطابقي فحينئذ نطبق البديهية المتقدمة المشار إليها آنفا، وهي مقولة أن العلم بشيئان أو أن القطع بشيء قطعا بلوازمه. هذا وإن لم يكن قطعا في الحقيقة والتكوين، وإن لم يكن قطعا وجدانيا، لكنه قد صار بالجعل والتعبد الشرعيين قد صار قطعا وقد صار علما. وبما أنه صار فردا من أفراد العلم ولو بالإدعاء فيقال فيه حينئذ إن العلم بشيئين علما بلوازم ذلك الشيء. فحينئذ من علم بالمدلول المطابقي فقد حصل له العلم التعبد الشرعي أيضا بالمدلول الالتزام. وعلى هذا الأساس فيدعى أن الأمارات تستطيع أن تثبت لوازمها أيضا، لأن هذه اللوازم تصبح لوازم لما هو معلوم التحقق. وهذا بخلاف باب الأصول العملية، فإنه في باب الأصول العملية الشارع المقدس لم يجعل العلمية، بل إنما جعل الوظيفة الظاهرية، تعبدنا بالبقاء على الحكم المشكوك على مستوى المدلول المطابقي، حيث إنه لم يجعل العلمية، وحيث إن باب الأصول العملية هو باب التعبد المحض، فيجوز أن نفترض أن الشارع تعبدنا بثبوت تعبدنا ظاهرا بالعمل بالحكم المشكوك على مستوى المدلول المطابقي، ولكنه لم يتعبدنا بالحكم المشكوك على مستوى المدلول الالتزامي، فبالإمكان حينئذ التفكيك بينهما، ونحتاج إلى دليل خاص. نعم، إن استظهرنا من دليل الحجية عناية خاصة في الدليل، يعني قرينة زائدة إضافية في الدليل على أن التعبد ليس بلحاظ المدليل المطابقية فقط، حينئذ نستطيع أن نسري التعبد الشرعي إلى الدلالة الالتزامية أيضا. لكن نحن ودليل الحجية العام نقول هذا الدليل لا يتكفل إلا بإثبات التعبد على مستوى المدلول المطابق. إذن هذه هي خلاصة نظرية الميرزا قدس سره في التفرقة بين باب الأمارات وبين باب الوصول العملي. الذي اعترض على الميرزا أولا وبالذات هو تلميذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، بالرغم من أنه متابع له في مسلك جعل العلمية، فحاصل اعتراض السيد الخوئي رضوان الله عليه أننا وإن كنا نقول بمسلك جعل العلمية وبأن معنى جعل الحجية هو تتميم الكشف كما ذكره أستاذنا الميرزا، لكننا مع ذلك لا نوافق على هذه المقاربة والمفارقة التي أفادها قدس سره، فلا نسلم أن دليل الحجية والعلمية في باب الأمارات يتكفل بإثبات الحجية للمدليل الالتزامية أيضا. والسر في ذلك أن العلمية التي تثبت في باب الأمارات ليست هي العلمية التكوينية والوجدانية، وإنما هي العلمية الجهلية الإدعائية. يعني كأن السيد الخوي يريد أن يقول إن أستاذنا الميرزا كأنما غافل عن معنى كون العلم هنا إدعائيا تنزيليا جهليا. الأمارات بدليل الحجية لا تصير علما حقيقة ووجدانا، وإنما تصير علما بالإدعاء الشرعي بالجعل الشرعي. فحينئذ نحن ودليل الجعل، بعبارة أخرى هذا علم تعبدي، فما قاله الميرزا في باب الأصول العملية يتأتى بعينه في باب الأمارات. ما ذكره الميرزا في باب الأصول من أن بابه باب التعبد، وفي باب التعبد لا نحرز الملازمة، يجوز أن نفكك، يجوز أن نفترض ثبوت التعبد على مستوى المدلول المطابقي وعدم ثبوته على مستوى المدلول الالتزامي، هذا بعينه يجري ويتم ويصح في باب الأمارات أيضا. فإن الأمارات وإن جعلت علما لكنها جعلت علما بالتعبد، فنحن ودليل التعبد. فإن كان دليل التعبد متكفلا لإثبات أن العلم بشيء علم بلوازمه أخذنا به، وإلا فلا. فكما نحتاج إلى العناية الإضافية الزائدة في دليل الأصل، كذلك نحتاج إلى العناية الإضافية الزائدة في دليل الأمر، ولولا العناية لا نستطيع حينئذ أن نثبت سريان الحجية إلى باب المدليل الالتزام. من هنا فارق السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه المشهور في هذا المجال، وذهب إلى عدم وجود فرق بين بابل بين مثبتات الأمارة وبين مثبتات الأصل، كما أن الأمارات لا تثبت لوازمها غير الشرعية، عفوا، كما أن الأصول لا تثبت لوازمها غير الشرعية كذلك الأمارات. فإذا تفرد السيد الخوئي عن المشهور بهذا البيان. الذي يبدو من المصنف رضوان الله تعالى عليه أنه يوافق على مناقشة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه،
ما في دليل
أنه لم يقم دليل، يعني أقصى ما كنا نستطيع أن نتمسك به أو أن نتوسل به هو دعوة علمية الأمارة، وإذا صارت علما فالعلم بشيء علمه بلوازمه. لكن يعني السيد الخوئي ماذا يريد أن يقول؟ نحن غاية ما نستكشفه من دليل الحجية هو جعل الأمارة علما في مدلولها المطابقي. من قال إن الشارع المقدس جعلها علما على مستوى مدلولها الالتزامي أيضا؟ هذا من أين نثبته؟ إذن الذي ثبت هذه الأمارة عندها كشفان ناقصان، الكشف الناقص الأول هو الكشف المطابقي، الكشف الناقص الثاني هو الكشف الالتزامي. دليل الحجية المفروض ماذا؟ أنه يتكفل بإثبات علمية وتمامية وتتميم الكشف على مستوى المدلول المطابقي. من قال إنه يتكفل بإثبات الحجية على مستوى الكشف الناقص؟ هذه الملازمة غير واضحة. لعله تعبدنا بأن تمم هذا الكشف دون ذلك. ما دامت المسألة موكولة إلى التعبد الشرعي فلا دليل حينئذ على الملازمة. على هذا الأساس تباين موقف السيد الخوئي مع أستاذه ومع المشهور. مصنف كأنما يبدو منه الاقتناع بمناقشة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وورودها على مسلك الميرزا، لكنه مع ذلك انتهى إلى نتيجة المشهور. قال: والصحيح من حيث النتيجة ما ذهب إليه الميرزا والمشهور من دعوى وجود الفرق بين بابل الأمارات وبين باب الأصول العملي، لكن لا لأجل التفرقة التي ذكرها الميرزا، فإنه بالإضافة إلى ما ذكره السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه نحن سبق منا مناقشة هذا المسلك من قبل الميرزا. سبق منا في الباب الحديث عن الأمارات والأصول أننا لم نرتضي بهذه التفرقة بين باب الأمارات وبين باب الأصول، لم نقتنع بها، يعني بمعنى أننا لم نكتفي في مقام الفرق بين البابين، لم نكتفي بهذه التفرقة التي ذكرها الميرزا، وذهبنا إلى أنها مجرد تفرقة صورية صياغية لا تفي بنفسها وبمجردها بإثبات حقيقة الفرق وجوهر الفرق بين البابين، وأن الفرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول أعمق من مجرد الصياغة ولسان الجعل. فإذا نحن في المقام لا يحل لنا ولا يصح لنا أن نتمسك بنفس دليل الميرزا، فإن هذه التفرقة عندنا مجرد تفرقة في اللسان، لابد لنا أن نتخطى اللسان إلى ما هو جوهر الفرق بين باب الأمارات وبين باب الأصول. وجوهر الفرق لبا وواقعا وثبوتا عندنا ما هو؟ ملاك الجعل في باب الأمارات للحكم الظاهري في باب الأمارات، وملاك الجعل للحكم الظاهري في باب الأصول العملي، حيث ذكرنا هنا أنه في باب الأمارات يكون تمام الملاك لجعل الحجية أهمية الاحتمال، وهذا بخلاف باب الأصول العملية، فإن لأهمية المحتمال مدخلية في جعل الأصل العملي. بما أن تمام الملاك في باب الأمارات هو أهمية الاحتمال، فإن هذا الملاك، يعني بما أنه تمام الملاك، بما أنه العلة التامة، فإن ثبوت الحجية يدور مدار ثبوت هذا الملاك أو عدم ثبوته، فيؤتى حينئذ إلى باب الدلالة المطابقية ويقال إنها ترجح احتمالا على آخر، والشارع المقدس رجح الاحتمال الراجح على قدم الاحتمال الراجح على غيره. إذا أتينا إلى مستوى الدلالة الالتزامية أيضا الكلام هو الكلام. على مستوى الدلالة الالتزامية عندنا احتمال راجح واحتمال مرجوح، والشارع المقدس اهتم بالاحتمال الراجح على حساب الاحتمال المرجوح، إذ ليس في البين ملاك آخر سوى أهمية الاحتمال، فكما أن أهمية الاحتمال موجودة ومنطبقة على الدلالة المطابقية كذلك هي موجودة ومنطبقة على الدلالة الالتزامية. يعني المصنف ماذا يريد أن يقول في الحقيقة؟ بناء على هذا المسلك يكون دليل الحجية دائما من مصادر دليل الحجية الذي يتكفل بجعل الحجية على عنوانين، هذا العنوان متوفر في الدلالتين معا. هذا الذي ذكرناه قبل قليل في تحرير محل النزاع، وقلنا إذا كانت الحالة من هذا القبيل فلا ينازع أحد في تكفل دليل الحجية بإثبات الحجية لجميع مداليل الأمارة. مصنف يقول على مبنانا لا يوجد ملاك آخر، لا شرط، يعني لا جزء علة ولا شرط ولا عدم مانع، لا يوجد أي سبب آخر لجعل الحجية إلا يرحمكم الله إلا مسألة أهمية الاحتمال، فحيثما كان لدينا احتمال راجح أهم ثبتت الحجية ببركة هذا الدليل. فدائما بالنسبة إلى دليل الحجية يكون دليل الحجية متكفلا لإثبات الحجية على هذا الملاك الذي هو متوفر بالنسبة إلى جميع مدليل الأمارة. على هذا الأساس انتهى إلى أن مثبتات الأمارة حجة كالمشهول. وأما في باب الأصول العملية فحيث إن لأهمية المحتمل مدخلية، لأهمية الحكم المشكوك مدخلية، فيجوز هناك أن نتعقل التفكيك أو أننا لا ندرك الملازمة حينئذ. لعل نوع الحكم المشكوك على مستوى الدلالة المطابقية كان يهتم به المولى، لكنه لا يهتم بنوع الحكم المشكوك على مستوى الدلالة الالتزامية، لا يوجد ملازمة بين هذا وذاك، وحينئذ فمثبتات الأصول في الجملة الآن نقول ليست حجة. هذا تمام الكلام في هذا المعنى. الشيء المرتبط بعبارة المصنف هو فقط هذه الفكرة، أنه مر في كلام المصنف أنه يقول الدلالة الالتزامية إذا كانت غير عرفية، خلينا نشوف بس العبارة وين. كيف يعني؟
خلص الحجية ثابتة لسبب درجة الاحتمال ما هي موجودة بالمطابقية موجودة بالدرجة الالتزامية.
ايه يعني بقول يعني هو الشيء صدر هيك بيقول انه الحجية مثلا تدور مدار الظن، مدار الظن الأماري، مدار الاحتمال الراجح، حيثما يوجد احتمال راجح فدليل الحجية يتكفل بإثبات الحجية له. فمش عارف شو بتقول يعني. طيب هناك عبارة للمصنف هنا وأما في غير هاتين الحالتين كما فقد يقع الإشكال كما في الظهور العرفي الذي قام الدليل على حجيته فإنه ليس قطعيا كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. كلام ليس في اللوازم الشرعية أصلا.
بس باللوازم العقلية. يعني هذا الدليل عم يثبت
شيء في اللوازم العقلية. طيب إذن كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا، هذه العبارة بظاهرها مشكلة، بظاهرها البدوي مشكلة، لأننا قرأنا في المنطق في محله أن الدلالة الالتزامية لا تسمى دلالة التزامية إلا إذا كان اللازم من قبيل اللازم البين بالمعنى الأخص، واللازم البين بالمعنى الأخص هو الذي يكفي فيه تصور الملزوم في تصور اللازم. إذا كان اللازم بينا إلى هذه الدرجة فلا محالة لا يكون إلا عرفيا، لا نستطيع أن نتعقل وجود لازم بين بالمعنى الأخص لا يدركه الذهن العرفي. ما معنى أنه يكفي تصور الملزوم في تصور اللازم؟ يعني إذا كان عندك قضية مثلا لها موضوع ومحمول، المحمول من قبيل اللازم بالنسبة إلى الموضوع، مثلا كأن تقول النار حارة، هذا اللازم البين بالمعنى الأخص، يكفي تصور النار حتى تتصور معها الحرارة. كلما كان اللازم بينا بالمعنى الأخص كان عرفيا بلا شك ولا ريب. على هذا الأساس لا نتعقل في المنطق بحسب الاصطلاح المنطقي، ليس لدينا في المنطق دلالة التزامية لا تكون عرفية. دلالة المعنى مثلا على لوازمه، دلالة المعنى على لوازمه غير البينة، هذه دلالة عقلية وليست دلالة لفظية، لا يدرجونها في الدلالة الالتزامية. يعني إذا كان هناك لازم للكلام لكن لمدلول للكلام لكنه لم يكن من قبيل اللزوم البين بالمعنى الأخص فلا يسمى دلالة التزامية، والدلالات اللفظية منحصرة في الوضعية والتضمنية والالتزامية، هذا لا يكون التزاميا ولا تضمنيا ولا مطابقيا كما هو واضح. أساسا يخرج عن كونه من دلالات الألفاظ، أساسا هناك انتقال عقلي خفي حصل في هذه الحالة أثاره اللفظ، فاللفظ مجرد منبه، مجرد مثير شرطي كما يعبرون، وإلا فالدلالة لا تكون إلا دلالة عقلي. لكن المصنف هنا ماذا عبر؟ قال كما أن دلالته الالتزامية ليست ظهورا عرفيا. يعني مثلا إذا كان عندنا ظهورا، إذا كان الكلام ظاهرا في شيء وكان هناك مدلول التزاميا لكنه ليس ظاهرا عرفا، طب كيف يكون هناك مدلول التزامي وليس ظاهرا عرفا؟ هذه العبارة باعتقادي أن الإشكال قابل للدفع على المصنف، ومراده ليس ما ظهر من العبارة، لابد من التأمل، لابد من التأمل فيها. المصنف لا يريد أن يقول إن الدلالة الالتزامية قد لا تكون عرفية، وإنما يريد أن يقول إن عنوان الظهور العرفي، عنوان الظهور العرفي قد لا يصدق على الدلالة الالتزامية. يعني بعبارة أخرى، عنوان الظهور هو الذي محل كلام المصنف. إذا كنا في حالة من الحالات لم يصدق عنوان الظهور، لنفترض أن الدليل جعل الحجية على عنوان الظهور، وأتينا إلى المدلول المطابق وقلنا إن الكلام ظاهر فيه، لكن أتينا إلى لازم آخر دل الكلام عليه لكن من غير أن يكون ظاهرا فيه عرفا، فيقال هنا إن الظهور عنوان الظهور ليس متحققا في الدلالة الالتزام. الآن وإن كان يعني بالدقة المصنف كأنما تسامح وأطلق الدلالة الالتزامية على دلالة الكلام على مطلق اللازم، فحينئذ تنقسم الدلالة الالتزامية إلى دلالة بينة بالمعنى الخاص وهذه ظهور عرفي دائما، ودلالة غير بينة أو بينة بالمعنى الأعم وهذه مثلا لا تسمى عرفية. بس مش تمام الملاك لجعله في باب الأصل العملي، المفروض أن أهمية المحتمل لها مدخلية في الأصل العملي البحث، مثلا يكون تمام العلة هو أهمية المحتمل، لكن في الأصول العملية التنزيلية أو المحرزة يكون الملاك مركبا من أهمية الاحتمال زائد أهمية المحتمل، فحينئذ بما أن له مدخلية فهنا وإن كان يوجد احتمال راجح أو احتمال أهم، لكن مع ذلك هناك نظر للمولى إلى نوع الحكم المشكوك.
أصحاب المحتمل
داخل؟ بلا شك. وإن كان بالاستصحاب المصنف حيجي منه أن جعل المولى للاستصحاب حالة فريدة لا نشاهد لها نظيرا في باب الأمارات ولا في سائر الأصول العملية، يعني سوف يستدرك في باب الاستصحاب ليقول إن باب الاستصحاب طريقة جعله منفردة، يعني نحو ثالث متوسط بين جعل الأمارة وبين جعل الأصل العمل، بين جعل الحجية للأمارة وبين جعل الأصل. ما حيجي هذا إنه بيقول المصنف إنه لأن الاستصحاب تارة يثبت النجاسة وأخرى يثبت الطهارة، تارة يثبت الوجوب وأخرى ينفي الوجوب، فكيف نفترض أن نوع الحكم المشكوك له مدخلية؟ فيحل هذه الإشكالية إنه يذكرها ويذكرها بعنوان إشكالية عويصة يعني، ويتبنى في المحصلة نحوا ثالثا من الجهل. والحمد لله.